بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الجنائز. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالجنازة، ووقفنا عند آداب تتعلق بتشييع الجنازة. وتشييع الجنازة أي المشي خلف الجنازة حتى تدفن، فإن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، قال: أمرنا باتباع الجنائز. وهذه الجنازة عندما تتبع فإنها تتبع من غير نائحة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن اتباع الجنازة إن كان معها من تنوح، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة، والرانة هي المرأة التي تنوح على الميت. أيضا من آداب الجنازة أن يقتصر حملها على الرجال، بمعنى أن يقوم الرجال بحمل الجنازة ولا تحملها النساء إلا عند عدم وجود الرجال مطلقا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم. أيضا من الآداب أن يمشي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء، قال صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. واستحب الجمهور أن يكون المشي أمامها، ولكن البخاري رحمه الله أورد أثرا لأنس يدل على أن الأمر فيه سعة، وأنه الموافق لمدلول الأمر بالإسراع بالجنازة، لأن الإسراع لا يمكن تحققه إذا كان المشيعون جميعا أمامها وهم متفاوتون في قدرتهم على المشي. أيضا من آداب الجنازة الإسراع بها، فمما يستحب التعجيل بتوصيل الجنازة إلى القبر، وذلك لمن يحملونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وليس المقصود بذلك الهرولة، ولكن لا يتباطؤون في المشي، وهذا الإسراع لابد أن يكون مضبوط ضابط أن لا يكون ذلك مؤثرا على الجنازة بحيث يحدث اضطراب عند حملها أو يخشى عليهم أثناء الإسراء المبالغ فيه من السقوط. فالمقصود هو المبادرة وعدم التأخير لا الهرولة. أيضا من الآداب وهو أدب مهم وهو أن لا تتبع الجنازة بمبخرة أو نار، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن الجنازة لا تتبع بنار في مجمرة، وهو ما يسمى عندنا بالبخور، ولا شمع ولا نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أنه ورد عن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه قال في وصيته فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. وأيضا روي ذلك عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة حين حضره الموت قال لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر. وأيضا روي ذلك عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لذلك أصلا. وأيضا يتبع ذلك أن اتباع الجنازة لا يكون معه رفع للصوت لا بذكر ولا بغيره، فإن قيس بن عبادة قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنازة لما فيه من التشبه بغير المسلمين من ذكر وتمطيط وتلحين وتحزين ونحو ذلك. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى ما نصه أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم من السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره. فهذا الموضع هو موضع تأمل وتفكر وموضع تذكر للآخرة. وفي هذا المقام عندما يستذكر المسلم وهو يتبع الجنازة هذه الحال، وهي حال الموت وما يكون في ذلك من ما سيكون بعده من وضع في القبر وسؤال منكر ونكير وما يكون بعد ذلك من أهوال يوم القيامة، هذه المعاني كلها عندما يشيع الجنازة يشيعها وهو يجمع فكره، لأن مصير الإنسان هي مغادرة هذه الدنيا. وهذا الحال الذي سار إليه هذا الميت الذي يحمل إلى قبره هو حال جميع الناس. فالمقام ليس مقام ذكر أو رفع صوت، وللأسف بعض الناس يبلغ به الأمر حتى يناقش في مسائل من أمور الدنيا، وربما يقع الجدال وهو يشيع الجنازة، وكل ذلك يخالف السنة. فالسنة عند اتباع الجنازة أن يتبعها الإنسان وهو صامت الفكر، جامع لقلبه، متذكر لحال هذه الدنيا التي غادر هذا الميت وسيغادرها الناس جميعا. فلماذا الاقتتال عليها؟ ولماذا تقديم هذه الدنيا وإيثارها على الآخرة؟ لذلك الله سبحانه وتعالى ذم أولئك قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن ننبه على هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس هداهم الله. إذا حملت الجنازة فالكل في صمت وتفكر لما يكون بعد الموت. آخر هذه الآداب التعزية باللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل ما يكون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما أرشد إليه أن يقال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. هذه صيغة طيبة، وغيرها من الصيغ التي تناسب تعزية الميت كغفر الله لميتكم وأحسن الله عزاءكم ونحو ذلك من الألفاظ التي يعزى بها أهل الميت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
سؤال عندي، سؤال بس الله يخليك كل شيء. نعم. سؤال أول بالنسبة إذا واحد طافت الصلاة جهرية ولا يصليها، هل يصليها بصوت جهري أو يصليها بسري؟ هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني
بالنسبة للورث، بالنسبة للذهب، إذا كان المتوفية عندها ذهب، كيف يتم تقسيم الذهب هذا، خاصة البنات من الورثة حابين أن يحتفظون بالذهب بحيث أنه يكون موجود من بينهم بحيث أنه ما ينضاع؟ فبس نبغى نفهم توضيح بس من الشيخ جزاه الله خير
إن شاء الله،
أساس أنه كيف نقدر نقسم الذهب. الله يعطيك العافية.
جزاك الله خير أبو خليفة، الله يعافيك، تسمع إن شاء الله الشيخ. أخ حسن تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
سلمنا على الشيخ سالم.
يا مرحبا فيك.
طول بعمرك. أنا عندي سؤال الله يسلمك، اليوم سلم المقبرة الله يرحم ريال ربيعني يرحمه ويخرجنا أموات المسلمين.
آمين.
والله يسلم كلامك، مقبرة الوالدة من زمان أنا ما ساير، أنا ما اندليت يعني ما اندليت مكان على أساس إني الوالد والوالدة أدعي لهم وهذا. فالدعاء يستوي يعني حتى لو في البيت أي مكان. وثاني شيء الله يسلمك، مرينا عند مقبرة شونا حاطين مثل كنكريتي لون أبيض وحاطين عشب صناعي واقفين يدعون الناس، هل هذا الشيء جائز ولا لا؟ وجزاكم الله الخير.
جزاك الله خير حسن، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. بعيد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد تفضل.
شيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك استاذ سالم؟
الله يحييك ابو عايده.
وسلامنا لاخونا فيصل الرئيسي. فضيلة الشيخ، حكم الدفن في الليل، يعني الليل المتاخر، يعني مثلا يقول بعد الساعه 10 ليلا، هذا السؤال. السؤال الثاني، الان انت تقول نتبع الجنائز، الان احيانا الجنازه تنقل عن طريق السيارات من المسجد الى المقبره، وحتى احيانا المسافه قصيره، وفي نفس المسجد تلاحظ احيانا ناس لا تتبع عديده. السؤال الان، الحكم النقل الجنازه بالسياره مع العلم تسرع المسافه، وايضا مثل ما تفضلت نحن ما نقول الان عند اتباع الجنازه، عند الدفن يعني انا حتى واحد من هؤلاء يعني قاعد نحن نتحدث عن امور الدنيا، ارتفاع الأسهم، ما ارتفاع الأسهم، في كذا، نتكلم أمور الدنيا يعني، مش أنا حتى الآخرين بعد أسمعهم وأحيانا أشاركهم في نفس النقاش يعني. وجزيكم خير.
جزاك الله خير بعد، تسمع إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بهزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بهزاع.
الله يحييك الشيخ. الشيخ في يعني قبل فترة من الزمن توفى شخص بسيارة واحترق كامل الشخص، تفحم يعني هذا رماد، فدفنوه طال عمرك بسيارته، فهل هذا جائز شرعا؟
دفنوه في سيارته؟ كيف؟
هي نعم، في دولة عربية، بارك الله فيك.
إن شاء الله.
مشكور الشيخ.
جزاك الله خير موزع. نعم. جفاف الشيخ سؤال بخليفة. يقول الشيخ إذا فاتت صلاة جهرية هل يقضيها سرا أو جهرا؟
الحمد لله. الصلوات تنقسم إلى قسمين، هناك صلوات سرية وهناك صلوات جهرية. فأما الصلوات السرية فالأصل فيها الإسرار، والجهر فيها مكروه. وهذه الصلوات هي الصلوات النهارية، وهي صلاة الظهر وصلاة العصر. وأما الصلوات الجهرية فهي الصلوات الليلية، وهي المغرب والعشاء والفجر. فهذه الصلوات جهرية، بمعنى أنه يجهر فيها بالقراءة، يجهر فيها بالقراءة سواء كان إماما أو سواء كان منفردا. ولكن إن كان منفردا فإن الجهر هنا يكون بحيث يسمع نفسه إن كان بجانبه أحد يسمع تلاوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر البعض على البعض بالقرآن. أما إن كان منفردا ولا أحد معه ورفع صوته بالقراءة فلا حرج في ذلك، فيستوي في ذلك أن يجهر أو يسر، بمعنى يسمع نفسه. فإن لم يكن أحد بجانبه فجهر، فإن هذه الصلاة تعد من الصلوات الجهرية. والأصل في الصلوات التي تكون في الليل أنه لا حرج في رفع الصوت بها، لكن يكون هذا الرفع متناسق بحيث لا يزعج من خلفه ومن معه ممن يصلي. وكذلك أيضا يكون فيها شيء من رفع الصوت بحيث يكون فيها الخشوع حاضر، واستحضار أن هذه الصلوات هي أيضا من الصلوات الجهرية. إذن فإن كان منفردا فجهر أو أسر فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بالنسبة للتوزيع التركة، يقول إذا كان من ضمن التركة حلي ذهب، فيقول فضيلة الشيخ البنات يريدون يحتفظوا بهذا الحلي لهم، فكيف يكون تقسيم التركة هنا؟
كل ما يتركه الميت يعد تركة، سواء كانت هذه التركة من المنقولات أو غير المنقولات، أي سواء كانت من الأراضي والدور ونحو ذلك، أو سواء كانت مما ينقل كالذهب والدراهم والفضة، كل ذلك يعد من تركة الميت. وهذه التركة توزع على الورثة على قسمة الله جل وعلا، فيعطى كل فرد من ورثة الميت نصيبه من التركة. وللأسف بعض الناس يظنون أن ذهب المرأة يذهب إلى البنات ولا حق للذكور في هذا الذهب، وهذا ليس بصحيح. فكل ما يتركه الميت يعد ورثة، يقسم على قسمة الله سبحانه وتعالى بين الورثة، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو بدر.
حياك
الله يبارك فيك.
طال عمرك. سؤال الشيخ جزاك الله خير.
نعم.
اليوم طبعا في صلاة الفجر عند رحت المسجد، وقبل قامت صليت سنة أول شيء، أول ركعة صليت، ثانية ركعة قام الإمام وقام صلاة الفجر. فالركعة الثانية المفروض في الركعة الأولى أقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، الفاتحة وقل هو الله أحد. أنا قريت الفاتحة بس نسيت قل هو الله أحد أقرأ في الركعة الثانية في سنة الفجر. فذكرت في الركوع، أنا في الركوع بس ما يعني رفعت من الركوع وكملت الصلاة وسلمت. هل اللي فعلته صح ولا لازم أقرأ سورة الإخلاص بعد الفاتحة وبس
أنه
ولا أسجد سهو؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو بدر، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله.
نعم جيف الشيخ. سؤال الأخ حسن بالنسبة للدعاء للميت، يقول إذا لم أعرف قبر والدي أو والدتي يقول فضل الشيخ هل الدعاء يصلهم في أي مكان، في المنزل في أي مكان؟
الله جل وعلا أمرنا بالدعاء ووعد بالإجابة، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى أمر العبد بأن يدعوه، والله جل وعلا وعد بالإجابة، فمهمة العبد هي الدعاء. وذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. والدعاء أيا كان وفي أي موضع فإنه يصل إلى الله سبحانه وتعالى من غير واسطة، فالأعمال لها كتب وحفظ، ولكن الدعاء لا واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يسمع دعاء السائل ويجيب الملهوث، فإيقان العبد بذلك يجعله أي مكان يدعو فإنه يعلم أن دعاءه واصل، بل إن الدعاء في السجود هو محل ومظنة الإجابة، أما الدعاء عند المقبرة فهو مشروع جائز، ولكن الدعاء الذي يكون في السجود وفي جوف الليل وبين الأذان والإقامة، وحيث دلت النصوص الشرعية على أفضلية هذه الأماكن يكون ذلك أولى، ولكن إن دعا عند القبر فحسن، فإن لم يعرف فلا يشترط أن يكون دعاؤه بالضبط عند القبر، وإنما إذا جاء إلى المقبرة من حيث هي مكان الدفن دفن الموتى، وكان من بينهم ميته الذي يرغب في الدعاء له، فإن هذا يعد دعاء له حيث مات، فإنه مات في هذه المقبرة، فيستوي في ذلك والله أعلم إن وقف على قبره تماما أو كان قريبا منه والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول رأيت بعض القبور عليها يقول الحصى الصغير، وبعض القبور يقول عليها الحشيش الصناعي، فيقول حكم مثل هذه الأمور وحكم أن يقف أهل الميت على القبر يدعون له؟
أما ما يتعلق بوضع شيء على القبر، إن كان هذا الوضع من باب تثبيت الرمل الذي يكون على القبر ولم يكن بناء عليه، فهذا الأمر فيه سعة والله أعلم، لأن وضع مثل هذه الأمور وهي مثلا كالحصباء ونحوها تثبت الرمل على القبر وتجعله لا ينطمس، فمثل وضع هذه الحصباء أو الحجارة الصغيرة من باب تثبيت الرمل الذي يكون على القبر فهذا لا حرج، ولكن ينهى عن البناء على القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر. هذا ما يتعلق بالبناء. وأما الزراعة التي تكون عند المقبرة فالمقبرة هي مكان الأموات وليست مكان للأحياء، فهي ليست بستان ومكان للزراعة، بل هي مكان لموتى المسلمين، ولذلك هذه الأماكن لا تظهر فيها يعني أحوال الحياة، وإنما إذا دخلها الداخل فإنه يتذكر الآخرة ويتذكر مصير الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وعلى هذا كانت قبور المسلمين من العهد الأول، فهي ليست بستان وليست مزرعة حتى تزرع فيها أنواع الزراعات، وبعض الناس يظن أن هذه هي الزراعات ووجود مثل هذه النباتات مما يخفف على الميت، وهذا ليس بصحيح، فالذي يخفف على الإنسان هو عمله الصالح وتقواه لله سبحانه وتعالى، أما هذه الحشائش والمزروعات فلا تنفع الميتة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يحفظك ويسلمك. سؤال طول عمرك، الذهاب إلى المقبرة لزيارة الوالدين، الأم يعني هم الأب يعني في حياتنا، الوالدين زيارتهم كما تعلمون أن القبور هي قبور الدنيا كما يعني نعلم، والأرواح هي في البرزخ، فهل هي واجب زيارة قبر الوالدين مع العلم أننا نحن ندعو لهم ونتصدق عليهم وكل صلاة ندعو للوالدين بالمغفرة والرحمة وكل شيء، فهل هذا يغني عن زيارة القبور أو يعتبر جفاء أن ما نزور قبورهم؟
إن شاء الله.
الله يجزاك.
جزاك الله خير أخ فلاح، الله يحفظك يبارك فيك. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. جيف الشيخ للسؤال بعد، يقول حكم دفن الميت في وقت متأخر أو فصيح قبل ذلك. سؤال حسن بالنسبة، يقول من يقف من أهل الميت على القبر ويدعون لميتهم؟
لا حرج إن شاء الله من الوقوف على القبر والدعاء له، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما فرغ من دفن الميت قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عائشة ذات ليلة فذهب إلى قبور البقيع كالمودع لهم، فاستغفر صلى الله عليه وسلم ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته، بيت عائشة رضي الله عنها. فإذا قيام الإنسان على القبر بالدعاء له لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد، تفضل.
الله يحييك يا شيخ، دام فضلك. سؤالي لفضيلة الشيخ طالعك بخصوص إذا واحد مثلا حصل شخص يشتغل في مثلا في مطعم ولا في أي مكان وعرض عليه مثلا قال لي أنا تعال أنا بفتح مثلا مطعم وهذا أعطيك راتب أكثر من تحصل، لكن تحصل 10,000 أعطيك 15,000 مثلا على سبيل المثال، فهل الشيء هذا يجوز ولا ما يجوز؟ علما أنك أنت بس أعطيتك أوفر يعني أو أعطيته عرض
أغنى عن فضيلة
الشيخ.
إن شاء الله.
شكرا.
واضح. جزاك الله خير محمد، حياك الله. نعود فالشيخ، سؤال بعيد، يقول حكم دفن الميت في وقت متأخر من الليل؟
لا حرج من الدفن في الليل، فإن امرأة كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقالوا يا رسول الله إنها توفيت فدفناها بالليل وكرهنا أن نعجلك، أي أن نخبرك في هذا بدفنها في هذا الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا آذنتموني؟ فقال دلوني على قبرها، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفنت. فإن احتاج أهل الميت إلى دفن ميتهم بالليل فإن ذلك جائز لا حرج فيه، وإن كان الدفن نهارا فهو أفضل. وقد ذكر العلماء أن الدفن بالنهار أدعى إلى تكثير الناس وحضورهم، ولعل هذه العلة ربما في هذه الأزمان المتأخرة لم تبقى، في هذا الزمن الآن يكثر عدد المشيعين للجنازة سواء كانوا بالليل أو سواء كانوا بالنهار، فإن تيسر الدفن بالليل مع حضور العدد الطيب فهذا طيب، وهذا من الإسراع بدفن الجنازة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، وهذا يشمل تجهيز الجنازة والصلاة عليها وتشييعها لحملها ودفنها، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا سؤال بعيد بالنسبة للجنازة، يقول إذا كان يعني كانت المسافة بين المسجد والمقبرة مسافة قصيرة، فحكم أن نقل بالسيارة؟ وأيضا يقول هل كيف يكون اتباع الجنازة بنقلها بالسيارة؟
حمل الجنازة يستوي فيه أن يكون على أعناق الرجال أو يكون بالسيارة، فالتشييع للجنازة يكون باتباعها سواء كانت على الأعناق أو سواء كانت محمولة على السيارات أو الدواب. فإن كان المكان قريبا ولا مشقة على الناس في حملها والعدد الموجود يكفي إلى أن يتناوب الرجال في حملها، فهذا أمر طيب. وإن كان في حملها مشقة أو كان ذلك أرفق بالناس بوضعها في السيارة ثم تقريب المسافة إلى قريب القبر، فهذا أيضا لا حرج فيه. وفي كلتا الحالتين مصير هذه الجنازة إلى أن تكون محمولة على الأعناق، وإن لم السيارة هي نوع من تقريب المسافة والتسهيل على الحاملين لها، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيحة. أيضا يقول ما حكم الحديث عن أمور الدنيا عند دفن الميت؟
هذا الذي ذكرته قبل قليل في صدر الحديث من أن الجنازة لا تتبع صوت ولا نار، فهذا هو الأصل في اتباع الجنازة، أن المرء لا يجعل هذا الحديث فيها لا يجعل حديث الدنيا في هذا المقام، وإنما هو المقام مقام تفكر وتذكر وتأمل فيما يكون فيه مصير الإنسان بعد مغادرة هذه الحياة الدنيا. وهذا أحيانا قد يكون من ضعف الإيمان وعدم استشعار هذا الموضع وقسوة القلب، فإن هذا المكان هو مكان يتذكر فيه الإنسان الآخرة، فكيف يجعل هذا المكان الذي هو الأصل في تذكر الآخرة أن يجعله هو حديث الدنيا؟ إذن هذا التصرف تصرف لا ينبغي، ومثل هذا الأمر لا ينبغي أن يكون عند المقبرة. إذا أحب أن يتكلم في أمور الدنيا فإنه يخرج خارج المقبرة ويتحدث بما شاء من الكلام المباح، أما أن يجعل حديث الدنيا والميت يدفن وهو أحوج ما يكون إلى أن يدعى للميت وأن يصبر أهل الميت على مصابهم، لا أن يكون هذا المكان مكان لتذكر الأصحاب واستحضار الذكريات ونحو ذلك. إذن هذا التصرف تصرف لا ينبغي، وهو يخالف الأصل في هذا الموضع الذي يتذكر فيه الإنسان الآخرة. وإن أحب أن يتكلم بشيء من الدنيا فإذا خرج من المقبرة فله أن يتحدث بما هو مباح، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أبو هزاع يقول في دولة عربية توفي الشخص احترقت به سيارته فيقول دفن مع سيارته،
هو الأصل إذا توفي الإنسان حرقا أو تقطع فلم يبق له أثر يجمع ما وجد من أثره ثم بعد ذلك يدفن، أي في هذه الحال يجمع ما بقي من هذا الميت ويوضع الرفات ثم يدفن هذا الرفات، يدفن ولا يغسل لأنه لم يبقى له أثر، وإنما يوضعه ما بقي من هذا الميت أو ما يظن أنه بقي من هذا الميت وتجمع جميع الأشياء التي في هذه السيارة مما يمكن أن يكون أو يظن أنه هو رفات هذا الميت، ثم يوضع في كفن ونحو ذلك، ثم يدفن هذا الميت. أما دفنه بسيارته، هذه السيارة ممكن أن يستفاد منها فتباع وينتفع بها حديدها، أما أن يدفن هو مع سيارته فلا أعلم لهذا أصل، ولو لم يفعل هذا لكان أفضل جمع ما بقي ودفن، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو بدر. يقول في راتبة الفجر القبلية في الركعة الثانية قرأت الفاتحة فقط، وفي الركوع تذكرتني لم أقرأ سورة الإخلاص، فيقول أكملت الصلاة ولم أسجد للسهو، هل فعلي صحيح؟
فعلك صحيح، فإن القراءة بعد الفاتحة تعد من السنن، تعد من السنن، فلو أنك اقتصرت على الفاتحة فقط ولم تقرأ سورة بعدها فصلاتك صحيحة. وقد يحتاج أحيانا المرء إلى التخفيف في الصلاة، خصوصا إذا أوشك الإمام على إقامة الصلاة، فهنا يخفف في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في صلاة الفجر، حتى تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف من صلاة الفجر حتى أقول أقرأ بفاتحة الكتاب من شدة تخفيفه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هذه الصلاة تخفف، فلو أنك اقتصرت على الفاتحة فقط جهلا منك، عفوا اقتصرت على قراءة الفاتحة نسيانا لقراءة السورة بعدها، أو قصدا لأجل إدراك تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع المؤذن في الإقامة، فهذا لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ فلاح يقول حكم الذهاب إلى المقبرة لزيارة الوالدين والدعاء لهم، فيقول فالشيخ إذا مثلا كنت أدعو لهم دائما في صلاتي وتصدق عنهم، فيقول فالشيخ هل هذا يكفي أم يجب أن يكون هناك يعني زيارة للأموات ندعو لهم في المقبرة، وإن لم أزرهم في المقبرة كنت أدعو لهم في الصلاة فقط وأتصدق عنهم وإلى غير ذلك، هل هذا يعد من الجفاء إذا لم أزرهم؟
زيارة قبر الوالدين ليست من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، فإذا ورد الأمر بذلك كان ذلك من الواجبات، ولا أعلم نصا يدل على وجوب زيارة قبر الوالدين، ولكن زيارة قبر الوالدين أمر مشروع وفعل يذكر الإنسان بوالديه، وكم من الناس من يجفو في حق والديه الذين توفوا، وذلك بسبب عدم ذهابه لزيارة قبرهم، فعندما يتذكر الإنسان عندما يزور الإنسان قبر والديه تحركه نفسه إلى البر بهم ومواصلة الدعاء والاستغفار وبذل الخير لهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استأذنت أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وعندما وفي طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في هذه الواقعة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر أمه وبكى، وأبكى من حوله أيضا من الصحابة ممن حضر. ذهاب الإنسان إلى قبر والديه أمر مشروع جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن ربه لأجل هذه الزيارة، وهذا يدل على أن الإنسان يتذكر والديه خصوصا إذا يعني زاد الفارق الزمني بين الفعل والفعل. يعني إذا كنت أنت من فترة ما استغفرت لهم أو نسيت أو ذهب عن بالك، فعندما تذهب لزيارة القبر يكون ذلك تذكيرا لك بفضل والديك، ويدفعك إلى أن تبر والديك. إذن عدم زيارة القبر مع إمكانية ذلك وجفائه في الاستغفار يخشى أن يكون ذلك من الجفاء أيضا. ولكن كان الإنسان دائما تذكر الوالدين ودائما الاستغفار لهم، و يعني باستمرار يجتهد في أن يبذل كل ما يستطيع في برهم بعد وفاتهم، فلو أنه لم يزرهم لم يعد ذلك من الجفاء، ولكن الزيارة تكون ذلك دافع له إلى مزيد من البر لهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. محمد يقول إذا مثلا وجدت شخص يعمل في مطعم ويقول عرضت عليه مثلا إذا يعني فتحت مطعم أن أعطيه أكثر يعني من راتبه الذي يأخذه حاليا، فيقول هل هذا الأمر جائز؟
هذا الأمر والله أعلم، لعل المنع فيه أقرب من الجواز، لأنه نوع من التخبيب على من عنده رعية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه، لأن ذلك مما يورث الضغينة والخلاف والبغضاء. وهذه الأمور مبنية على أصل التعاقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهو ملتزم مع هذا العامل، مع رب هذا العمل بعقد. فإن كان هذا مع نهاية العقد فلك أن تفعل ذلك إذا كان هو مخير في تجديد العقد من عدمه. فالأمر واسع إذا كان ذلك بعد انتهاء العقد، أما قبل انتهاء العقد فإن هذا يؤدي إلى فساد الذمم بين العمال ورب هذه الأعمال، ويؤدي إلى الفتنة وإلى التقصير إلى غير ذلك من المفاسد التي تكون بسبب ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.